الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيان الإطلاق المقامي وما هو فرقه عن الإطلاق اللفظي، وذكر الأعلام أنه يوجد مقامان للبحث: المقام الأول هو مقام الثبوت، والمقام الثاني هو مقام الإثبات. لا زال كلامنا في مقام الثبوت، وذكر الأعلام بأن الإطلاق اللفظي أن تكون هناك طبيعة، وهذه الطبيعة إذا لم يرد الجاعل أو المولى أو المشرع فيها قيدا فلا يلحظ القيد، ونحتاج في مقام الإطلاق إلى ما يزيد على عالم الإبراز، يعني إلى ما يزيد على عالم اللفظ، فنحتاج إلى مراد جدي، نحتاج إلى وسيلة لاكتشاف المراد الجدي، وهي قرينة الحكمة. والمولى يصب حكمه على الطبيعة، والطبيعة لا يكون سريانها إلى الأفراد إلا عن طريق الدلالة العقلية، وأن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد، إذن لا يريد فما لا يقوله لا يريده. من خلال هذا يسري الحكم من الطبيعة إلى الأفراد. هذا كله في مقام الثبوت، في مقام الإطلاق اللفظي. درسنا من الآن يبدأ الإطلاق المقامي، وهم في عالم الثبوت إخوان. الإطلاق المقامي هو أن يراد كذلك نفي شيء، ولكن هذا الشيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر. فإذا قال المولى الفاتحة جزء في الصلاة، والركوع جزء، والسجود جزء، والتشهد جزء، وهكذا بدأ يعدد المولى ماذا؟ الأجزاء. ولكن وردنا بعد ذلك، أو حصل عندنا إشكال، أن السورة بعد الفاتحة جزء لو مو جزء، جزء لو مو جزء، وأردنا أن ننفي جزئية السورة، فنفينا لجزئية السورة يتم عن طريق الإطلاق اللفظي، لو يتم عن طريق الإطلاق المقامي سؤال والجواب عليكم: ولماذا؟ لماذا؟
لا نحدد الموضوع، لما ننفي صورة مستقلة
أي
مركب وتحدد الموضوع
زين. وبعد شنو فرقها عن الإطلاق اللفظي؟ الإطلاق اللفظي عندنا عندنا صورة، عندنا موضوع، ونريد نقيده، ونريد نقيده. هنا بالنسبة للصلاة شنو؟ موضوع واحد ونريد نقيدها بالسورة.
لا
واضح، مركب من المركبات له أجزاء متعددة. فالإطلاق المقامي الذي هو من عالم دلالة الحال، ويكون السكوت مشروطا بتوفر قرينة خاصة يحرز بها وجود مقتضى البيان، ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، فما لم يحرز ذلك، ذلك لمن اسم إشارة؟ أنه في مقام بيان تمام الأجزاء، في مقام بيان تمام مراد الجدي، فما لم يحرز ذلك لا يكون ذكره، عفوا، لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها. واضح الكلام؟ إذا ما نصب قرينة على أنه يريد أن يبين مراده، فعدم ذكر للسورة يدل على أن السورة ليست داخلة لو ما يدل. فإذا لابد أن يذكر قرينة يقول يابا أنا راح أبين لكم تمام مرادي، تمام مرادي، لأن هنا صب قرينة لبيان تمام مراده. هنا يصح لك أن تتمسك بالإطلاق المقامي لنفي كل قيد، لنفي كل جزء، لنفي كل ما لم يذكره. واضح الكلام؟ فإذا فما لم يحرز يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها، ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة على أنه في هذا المقام، بمعنى أننا نحتاج إلى قرينة خاصة في الإطلاق المقامي على أنه في مقام بيان أن ما أستعرضه، القرينة الخاصة إيش تريد تقول؟ أن ما أستعرضه لكم من أجزاء وقيود وشروط هي تمام مراد الجدي، هي تمام مراد الجدي، لكي يصح لنا أن ننفي كل ما نحتمل أنه صورة مستقلة، وإلا من دون نصب هذه القرينة الخاصة لا يصح لنا أن ننفي كل ما لم يذكره. فإذا لابد من ذكر ماذا؟ قرينة خاصة. والشواهد كثيرة والأمثلة ذكرناها بالأمس كثيرة، فلا حاجة إلى إعادة الأمثلة. إذن هذا الإطلاق المقامي ناشئ من سكوت المتكلم وأنه في مقام البيان، فلا مانع من التمسك به إذا كان كما إذا أمر المولى عبده أن يذهب إلى السوق ويشتري مجموعة من الحاجات، وسكت المولى بعد ذلك، قال له اشتري لنا فلان شي فلان شي فلان شي وعدد له خمسة، وسكت عن شراء غيرها، رغم أن ظهور حاله أنه في مقام البيان وأنه قد بين تمام مراده، فهل يدل هذا على أنه لم يرد غيرها؟ ليش لا يدل؟ ما نصب قرينة، ما نصب قرينة. إذن هذا الظهور الناشئ من سكوته وأنه في مقام البيان هذا لا يكفي أن يكون دالا على نفي كل ما نحتمل أنه يريده. فإذا السكوت كافي لا مو كافي إخوان؟ مو كافي، السكوت ليس كافيا. لماذا السكوت ليس كافيا؟ ها؟
عدم وجود.
إذا عدم وجود.
إيه هو ليش؟ واحد نسأل ليش؟
عدم معرفة الله.
ها هو هذا الكلام أخوان. الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي أنه الإطلاق اللفظي يبرز لنا لفظا، وبالدلالة العقلية نكتشف مراد الجدي. أما بالإطلاق المقامي ذكر لك مركبا ولكن سكت، سكوته لا يكون كافيا لاكتشاف مراده، سكوته لا مع أنه في مقام البيان، ها مع أنه في مقام البيان، مع ذلك سكوته لا يكون كاشفا عن من؟ عن مراده الجدي. زين لماذا لا يكون سكوته كاشفا عن مراده الجدي؟ هذا المولى، خلي أضرب المثال إخوان، المولى قال له جيب لنا طماطم خيار بصل كذا كذا خمسة، وسكت المولى. واضح هاي أجزاء متفرقة، صور متعددة، واضح الكلام بالإطلاق المقامي. هنا سكت المولى لو ما سكت؟ في مقام البيان لو مو في مقام البيان؟ طلع فلوس من جيبه وقال له روح اشتري لنا هاي الحاجات. إذن ليس ساهيا، ليس لاعبا، ليس مازحا، ليس متقيا. انطى فلوس وقال له روح. بالطريق شك منه العبد، قال يريد غيرها لو ما يريد غيرها؟ إذن السكوت مع أنه في مقام البيان، إذن ظاهر حاله، ظاهر جاء يقول ظاهر حاله، نعبر نقول هذا الظهور الحالي في أدنى مراتبه، في أدنى مراتبه، ولا يصلح أن يكون، ولا يصلح أن يكون دليلا على نفي كل ما نعتقد أنه داخل في مراده الجدي. بعد عبر بتعبير عرفي أكثر، القيد ظهور الحال كافي لنفيه، بس هاي واضح صورة ذهنية تحتاج إلى شيء أكبر منين؟ من ظهور الحال. الفكرة صارت واضحة؟ نفي القيد نكتفي بظهور الحال والسكوت، أما بالنسبة إلى الإطلاق المقامي أنت تنفي ماذا؟ صورة ذهنية مستقلة. إذن تحتاج إلى شيء أكبر منين؟ من الظهور. تحتاج إلى شيء أكبر منين؟ من السكوت. تحتاج إلى شيء أكبر من أن يكون في مقام البيان. ما هو الشيء الآخر؟ أن ينصب قرينة. ولذلك الأمثلة التي ذكرناها، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، حجوا كما ترون إلى آخره. فإذا هنا نصب القرينة يدل على أنه قد كشفه للسامع تمام مراده الجدي. الفكرة صارت واضحة؟ زين. إذن الإطلاق المقامي يستفاد من كون المتكلم في مقام بيان جميع أجزاء الواجب المركب، فإذا اقتصر على ذكر بعض الأمور ولم يذكر غيرها مما شككنا في كونه جزءا لذلك الواجب، اقتضى الإطلاق المقامي عدم وجوبه، يعني وجوب ما شككنا بأنه واجب. ومعرفة أن المتكلم بصدد بيان تمام حقيقة المركب وبيان أجزاء المركب لا بد أن يستفاد من دال آخر غير السكوت، غير ظهور الحال، غير مقام البيان، يستفاد من دال آخر غير ما تقدم في الإطلاق اللفظي الذي يستفاد فيه ذلك، يعني اكتشاف المراد الجدي من ظهور حال المتكلم في كونه بصدد بيان تمام مراده، لأن صرف تعداد بعض أجزاء المركب ليس له ظهور في أن المتكلم في مقام بيان جميع جزئياته، وإنما يحتاج في ذلك إلى دال كقرينة حالية أو لفظية أو مقامية أو قرينة خاصة يحرز بها أنه في مقام بيان تمام ما هو داخل في مراده. ومثاله في الروايات صحيحة حماد بن عيسى، حيث أمره الإمام الصادق عليه السلام بالصلاة فلم يحسنها، من هو؟ فقام عليه السلام فوقف فصلى، وبذلك أتى. زين، وقف الإمام فصلى، شنو هنا شنو نستفيد؟ ها؟ أي
مراد جدي بعد قاصد،
يعني هنا إذا أكو أشياء ما ذك، مثلا الإمام ما قرأ السورة التي بعد الفاتحة، نقدر ننفي بالإطلاق المقامي عدم وجوب السورة؟ نقدر، صحيح. ليش؟ لأن الإمام نفس هذا المقام، مقام التعليم، قال لكم خلي أعلمك، والإمام شو يريد يعلمك؟ يريد يعلمك كل ما هو داخل في مراد الإمام الجدي. إذن من خلال هذا الحوار بين الإمام وبين حماد اكتشفنا المراد الجدي لمن؟ للإمام عليه السلام. فهنا الإمام عندما قام وصلى فإنه كان بصدد بيان ماهية الصلاة من خلال المحاورة التي بينه وبين حماد. فلو شككنا في جزئية شيء في الصلاة ولم يرد ذلك في صلاة الإمام فنتمسك بالإطلاق المقامي لدفع احتمال دخالة هذا الجزء في ماهية الصلاة. وهذا التقييد المحتمل لا يكون قيدا فيما ذكر في الكلام، بل هو مراد آخر كما قلنا قبل قليل، بمعنى أنه مراد آخر علاوة على المرام المدلول عليه باللفظ، كما إذا قال النبي صلى الله عليه وآله حجوا كما ترونني أو ألا أحكي لكم وضوء رسول الله. إذن اللفظ كافي لو مو كافي؟ ليس كافيا. إذن المداليل اللفظية ليست كافية في مقام الإطلاق المقامي، بل تحتاج إلى شيء آخر. مثلا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وآله حجوا كما ترونني، إذن الإمام من راح العرفة مو قالهم سووا فلان شي فلان شي فلان شي، من راح المكة مو قاله سووا فلان شي فلان شي فلان شي. هذا كافي القول ونقول أن النبي صلى الله عليه وآله في مقام البيان وسكت عن الأشياء الأخرى، عن الأشياء الأخرى مو قيد، أشياء صور ذهنية موضوعات مستقلة، سكوته يكشف عن عدم إرادته لها لو ما يكشفه. ليش ما يكشف؟ ما نصب على شنو؟ ما نصب قرينة النبي صلى الله عليه وآله على أنه ماذا؟ كل ما يذكره هو الداخل في مراد الجدي، وما لم يذكره ليس داخلا في مراده الجدي. ولذلك عمد النبي صلى الله عليه وآله إلى ذكر ماذا؟ إلى ذكر القرينة. الفكرة صارت واضحة؟ زين. الآن نقول نحتاج في الإطلاق المقامي إلى قرينة، وهذه القرينة على قسمين. أنت مو قلت نحتاج إلى قرينة؟ قرينة توضح لنا ماذا؟ أن الإمام في مقام بيان تمام ما هو داخل في مراده. القرينة الأولى وهي لفظية صريحة أو ظاهرة، كما قال الإمام عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، هذه قرينة لفظية صريحة على أنه في مقامه بيان تمام ما هو داخل في مراده الجدي. فإذا شككنا في دخول أو عدم دخول المضمضة أو الاستنشاق أو التمندل بالنسبة إلى الوضوء، نقدر ننفي هذا النيل وما نقدر ننفيه في الإطلاق المقامي؟ نقدر ننفيه، لأنه هو ذكر قرينة على أنه الذي يكون داخلا في مراد الجد فقط. هذه القسم الثاني من القرينة، ركزوا لي في هذا القسم الثاني من القرينة، لأن شاهدنا بحثنا هاي هي القرينة من القسم الثاني. وين كان بحثنا شيخنا؟ في الأكثر والأقل. أكو قرينة في الأكثر والأقل لو ماكو قرينة؟ إيش قلنا القرينة؟ أن سكوت الروايات الكثيرة عن تحديد القلة والكثرة يشكل قرينة على عدمه، صح لا مصحيح؟ الآن القرينة الثانية دلالة الاقتضاء التي تتناسب مع شأن الشارع، وذلك فيما يفرض أن جزءا من أجزاء الوظيفة العملية كان مما يغفل عنه عادة، بحيث لولا تعرض الشارع بنفسه بحيث لولا تعرض الشارع بنفسه له لهذا الجزء لما التفت إليه عامة الناس لكون هذا الاحتمال مما لا يخطر على الأذهان العادية، فإنه في مثل ذلك ينفى بسكوت المولى ولو في مجموع خطاباته احتمال دخل القيد أو الجزء، كما يقال مثلا في مثل نفي احتمال دخل القيود الثانوية في التكليف كقصد الوجه أو قصد التمييز، وهذه القصود داخلة في قصد القربة، أو عندما نقول أنه قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هنا نقول الإمام أراد قصد الوجه، أراد قصد التمييز. هاي صلاة الظهر لو صلاة العصر، نصلي مثلا وجوبا لو استحبابا، هذني الأشياء يلتفت إليها عامة الناس لو فقط المتشرعة. إذن من الذي يتصدى لابد لبيانها؟ ومع وجود روايات كثيرة بأن يكون العمل قربة إلى الله وامتثالا لأمره، فمع هذه الروايات الكثيرة ولم يذكر هذا القيد، قيد التمييز، قصد الوجه، إذن هذا وهو عدم ذكره لهذا القيد في هذه الروايات الكثيرة يشكل قرينة على أنه عندما ذكر هذه الأشياء إذن ذكرها وتعبر عن تمام مراده الجدي. فكرة صارت واضحة؟ زين. بمعنى أن قيد التمييز والوجه لا يلتفت إليه الناس، فلو أراده المولى لأشار إليه، فهنا توجد قرينة حالية تثبت لنا من خلال مجموع كلمات المشرع، فإذا لم يذكرهما فهو لا يريدهما، مع أنهما أجزاء وصور ذهنية ماذا؟ مستقلة. إذن من خلال هذا البيان ماذا نكتشف أخوان؟ من خلال هذا البيان نكتشف أن الإطلاق المقامي بعد يفترق عن الإطلاق اللفظي، لما يفترق يفترق، فيحتاج دائما إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة، إما إلى قرينة صريحة أو إلى قرينة حالية. إيش تقصد من القرينة الصريحة؟ ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ قرينة حالية أن المولى عندما نلاحظ بعض القيود لا يلتفت إليها عامة الناس وإنما الخاصة، فلا بد أن المولى هو الذي يتصدى لبيانها. ظاهر حاله بما هو مولاه ينبغي أن يتصدى هو لبيانها، وإلا الناس لا تلتفت إليها. مع هذه الروايات الكثيرة ولم يتعرض إليها ولم يبين هذه الأجزاء، إذن ظاهر حاله أنه لا يريدها، ظاهر حاله أنه، وإلا لو أرادها لذكرها. لماذا يذكرها؟ لأنه لا يلتفت إليها إلا هو، وإلا قصد الوجه والتمييز من الذي يلتفت إليه؟ ها؟ فقط المتشرع. هاي الروايات الكثيرة ولا رواية تبين قصد الوجه والتمييز، إذن كل ما نحتمل أنه داخل في مراده يمكن نفي ماذا؟ عن طريق الإطلاق المقامي. مو أنت قلت الإطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة، أقول لك القرينة موجودة وهي القرينة الحالية، أنه من خلال عدم ذكر هذه الأشياء التي لا يلتفت إليها إلا هو مع هذه الروايات الكثيرة ولم يذكر هذا القيد، إذن واضح أن هذه القيود لا يريدها. ففي مثال القلة والكثرة نروح إلى صفحة 100 أخوان، نروح إلى صفحة 100، الفتوى الثالثة وأما إنه لا حد لقليله ولا لكثيره، لا حد لقليله ولا لكثيره، فلإطلاق ماذا؟ الأخبار. هذا يا إطلاق الإطلاق المقامي. أنت قلت الإطلاق المقامي ماذا يحتاج؟ ما هي القرينة؟ قرينة حالية. ما هي القرينة الحالية؟ أنه عندنا روايات ما شاء الله تعالى حول الاستحاضة، ولا رواية من هذه الروايات بيّنت الحد قلة وكثرة بالنسبة للاستحاضة، فيتشكل أو تتشكل قرينة على أن هذه الأشياء ليس داخلة في مراده، ولذلك ما ذكرها. قدرنا نوضح الفكرة؟ زين. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من عالم الثبوت للفرق ما بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. نأتي الآن إلى مقام الإثبات. الإطلاق اللفظي لا يجري إلا في ضمن حالات، وبمعنى لكي يجري الإطلاق اللفظي لا بد أن نحرز. الإحراز بعد واضح، يعني شنو؟ عالم إثبات، تصديق. لا بد أن نحرز أنه في مقام البيان، يعني مو في مقام التقية. واضح؟ مو في مقام التقية، ليس لاهيا ليس لاعبا، وإنما هو في مقام البيان، يعني في مقام بيان تمام مراد بخطابه وظاهر حال كل متكلم. هذا مقام الإثبات، هذا الأصل العقلائي. شيخ محمد، هذا الأصل العقلائي، ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. فهنا هذا الكلام، وهو أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه، هذه بعد قرينة لفظية لو عقلية، بعد واضح قرينة عقلية، وقلنا هذا أصل ماذا؟ أصل عقلائي. هسه أساس شيخ محمد يستقرئ لنا الأصول العقلائية في أصول الفقه حتى نستفيد من عتني. زين، انتهينا من مقام الإثبات بالنسبة إلى عالم الإطلاق اللفظي. أما الإطلاق المقامي، وذلك لأننا بالإطلاق المقامي ننفي شيئا وموضوعا مستقلا زائدا على ما استدعاه اللفظ، ولذا نحتاج إلى قرينة خارجية تشهد وتدل على أن ما ذكرت على أن ما ذكره من أجزاء وصور ذهنية متعددة هي تمام الموضوع، ولذلك نحتاج إلى قرينة لنفي كل موضوع زائد. والقرينة كما تقدم أنها تكون على ماذا؟ تكون على قسمين، إما لفظية صريحة أو ماذا؟ أو أنها تكون قرينة حالية. ملاحظة جانبية أخوان تهمنا، يعني إذا أردنا تطبيق الإطلاق المقامي، هسه خلصنا عالم الثبوت وعالم الإثبات، هسه خلصنا. ملاحظة، إذا أردنا تطبيق الإطلاق المقامي لابد أن يكون ما نريد نفيه صالحا لأن يكون صورة وموضوعا مستقلا في قبال الصور الذهنية الأخرى للماهية، مثلا الصلاة. وبالإطلاق المقامي ننفي السورة عند الشك التي بعد الفاتحة، والسورة صورة وموضوع، صورة ذهنية وموضوع مستقل عن الصلاة، لا أننا بهذه الصورة نريد أن نقيد الصلاة، بل هي شأنها شأن. الآن مثلا بالنسبة إلى باب غسل الجنابة، الموالاة في غسل الجنابة أو الموالاة بالنسبة إلى غسل الحيض، هل يمكن نفيها بالإطلاق المقامي أو لا يمكن نفيها بالإطلاق المقامي؟ أحسنت، هو مو صورة ذهنية، قيد للغسل. إذن لابد أن يكون ما نريد نفيه أن يكون صالحا لأن يكون صورة ذهنية مستقلة، أما الموالاة ليست صورة ذهنية مستقلة وإنما قيد للغسل. إذن الغسل طبيعة من الطبائع مقيد بالموالاة، يعني لا يكون الغسل شامل لجميع الأغسال لتكون صحيحة إلا إذا كان هناك ماذا؟ قيد الموالاة. فإذا الموالاة قيد. أما بالنسبة للسورة التي بعد الفاتحة بلا ريب صورة ذهنية ماذا؟ صورة ذهنية مستقلة. كافي لو بعد عندنا صفحتين بعد الإطلاق المقامي
خلصنا حتى بعد ما نرجع.
زين، الإطلاق المقامي له تصويران، الإطلاق المقامي له تصويران. التصوير الأول أن ننفي موضوعا، طبعا هذا خلاف بين الأصوليين أنه ما هو المراد من الإطلاق المقامي ننفي عن طريق. التصوير الأول أن ننفي بالإطلاق المقامي موضوعا كاملا مستقلا في قبال مثلا الموضوعات والصور الذهنية الأخرى، فكل قيد كل صورة ذهنية محتملة تنفى بالإطلاق المقامي، مع ملاحظاتنا القديمة أننا نحتاج إلى قرينة لبيان أنه في مقام الإطلاق المقامي وأن ما يذكره هو تمام ما هو داخل في مراده الجدي. إلى هنا لا جديد، وهذا تصوير أول. التصوير الثاني للإطلاق المقامي مثلا، التصوير الثاني ها، عندما نأتي إلى غسل الجنابة فنقول غسل الجنابة وضح الشارع كيفيته وكيفية غسل الجنابة، الرأس والرقبة الأيمن ثم الجزء الأيسر على القول بالترتيب مثلا، ولكن عندما جئنا إلى غسل الحيض هل له كيفية خاصة تختلف عن كيفية غسل الجنابة؟ جاي تحكون فتاوى، احنا اللي نحكي اصول. فهنا لم يبين المولى تلك الكيفية وانما اكتفى ببيان كيفية غسل الجنابة ولم يبين لنا كيفية غسل الحيض، فهنا عند عدم بيان كيفية غسل الحيض وكان لغسل الحيض كيفية أخرى غير كيفية غسل الجنابة لكان المولى مضيعا لغرضه، والحكيم لا يفوت غرضه، فلكي يحافظ المولى على غرضه عن طريق ألفاظه فإذا لم يبين كيفية خاصة ومستقلة لغسل الحيض تفترق عن غسل الجنابة سوف نفهم من ذلك من خلال عدم بيانه لكيفية غسل الحيض نفهم من ذلك أنه لا توجد كيفية أخرى، لا توجد كيفية أخرى لغسل الحيض. وهذا الكلام حول نفي الكيفية الخاصة لغسل الحيض، الكيفية قيد له صورة ذهنية مستقلة، صورة ذهنية مستقلة، صحيح لا مصحيح؟ الكيفية مو قيد وإنما صورة ذهنية مستقلة. احنا ما نريد نقيد الغسل مثلا بالموالاة، لا، كيفية مستقلة يعني جزء من أجزاء. فهنا يتبين أن المولى لو لم يبين هذه الكيفية لنقض غرضه. فإذا ننفي هذه الكيفية، لو ما ننفي هذه الكيفية، وببيان آخر لو كانت هذه الكيفية داخلة في غرضه ولم يبينها لنقض غرضه، والحكيم والعاقل لا ينقض غرضه. إذن الكيفية سوف تكون مشتركة بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض. إذن اتمسكنا بمن هنا أخوان بالإطلاق المقامي لنفي ماذا؟ للكيفية الجديدة الخاصة التي تفترق عن كيفية غسل الجنابة. زين اتمسكنا بها، تمسكنا بنفيها بالإطلاق المقامي، لكن بأي قرينة؟ لا بنقض الغرض، لا بنقض الغرض. إذا كان هذا الشيء داخل في غرضه ولم يبينه إذا نقض غرضه. مو هذا بعد، مو مثل ذاك، قلنا هاي تصوير آخر علما للإطلاق المقامي، هذا يفترق عن ذاك. زين نرجع إلى محل كلامنا، هذا هو أخوان الإطلاق المقامي وفرقه عن الإطلاق اللفظي. نرجع إلى محل كلامنا أخوان، في صفحة 100 الفتوى الثالثة كانت تمسكا بالإطلاق المقامي، الفتوى الرابعة كانت تمسكا بالإطلاق المقامي حول أقل الطهر. أقسام الاستحاضة، أقسام الاستحاضة، أقسام الاستحاضة، قسم الشارع الاستحاضة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الاستحاضة القليلة، القسم الثاني الاستحاضة المتوسطة، القسم الثالث الاستحاضة الكثيرة. تقريبا راح نطول بهذا البحث مال الاستحاضة ما شاء الله، هذا يكون سر عندنا كلش واضحة. الاستحاضة القليلة متى تتحقق وما هو حكمها؟ الاستحاضة المتوسطة متى تتحقق وما هو حكمها؟ الاستحاضة الكثيرة بما تتحقق وما هو حكمها؟ نبدأ بالاستحاضة القليلة. وكلامنا قبل أن نبدأ بالأقسام، وكلامنا على ضوء كلام المشهور، لأن تقسيم الاستحاضة يوجد فيه قولان، القول الأول لمشهور الأعلام، والقول الثاني ما ذهب إليه صاحب الكفاية. الآن نتكلم أولا حول تقسيم الاستحاضة إلى قليلة متوسطة كثيرة، والمشهور ذهب إلى هذا التقسيم الثلاثي، والمقسم هو كمية الدم. المقسم ما هو؟ كمية الدم. ولذلك قسمنا الاستحاضة إلى قليلة متوسطة كثيرة بلحاظ من؟ بلحاظ الكمية. الآن نأتي أخوان الاستحاضة القليلة وتتحقق بتلوث القطنة من غير أن يغمس الدم القطنة. إذن مجرد ماذا؟ مجرد تلوث. ومثالنا الذي ذكرناه سابقا أن السيد الخوئي رحمه الله ماذا قال؟ قال ولو بقدر رأس الأبرة، يقول ولو بقدر رأس الإبرة، مع ذلك نقول هذه المرأة ماذا؟ مستحاضة. إذن تلوث ماكو، شنو؟ لا يوجد، يعني الدم لا يغمس القطنة. زين، الاستحاضة القليلة ما هو حكمها؟ أي وبعد ها حكمها هو تبديل القطنة والوضوء لكل صلاة، يعني كلما أرادت أن تصلي تبدل القطنة وتتوضأ. الاستحاضة المتوسطة أن يغمس الدم القطنة ولا يسيل إلى خارجها، ولا يسيل إلى خارجها ملوثا الخرقة، ملوثا الخرقة
بدون أن يسيل.
فإذا هنا انغماس دونه سيلان، انغماس دون سيلان. وحكمها هو التبديل لكل صلاة والوضوء لكل صلاة والغسل لصلاة الغداء، يعني صلاة الفجر. إذن غسل واحد، وضوءات لكل صلاة، يعني خمسة ها، صلاة الظهر وضوء، صلاة العصر وضوء، وهكذا. وواضح مع تبديل القطنة أو تنظيف القطنة. زين، الكثيرة أن يسيل تلوث انغماس وسيلان، يعني يسيل الدم إلى خارج ماذا؟ إلى خارج القطنة ملوثا الخرقة، يعني لباس المرأة. فإذا هنا يتبين أن الاستحاضة الكثيرة تلوث انغماس واختراق. ما هو الحكم؟ الحكم كما ذكرنا قبل قليل التبديل لكل صلاة، تبديل القطنة لكل صلاة والوضوء لكل صلاة، وعليها ثلاثة أخسار: الظهر والعصر المغرب والعشاء بغسل واحد، وصلاة الغداة ماذا؟ بغسل واحد، يعني الفجر إلها غسل، الظهر والعصر مجموعات إلهن غسل واحد، المغرب والعشاء مجموعات إلهن غسل. هذا تقسيم المشهور بالنسبة إلى الاستحاضة، وذكرنا التقسيم مع أحكامه. غدا سوف نتعرض إلى دليل هذا التقسيم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.